شيخ، من هم أهل الفترة وما حكمهم في الآخرة؟ وهل أهل الجاهلية يعتبرون من أهل الفترة؟
نعم، المراد بأهل الفترة كل من لم تبلغ الدعوة على الوجه الصحيح الذي جاء في الشرع، لكن ليس من المستطاع تحديد كل فرد من أفراد أهل الفترة، لأن هذا أولا ليس بالمستطاع بالنسبة للبشر، وثانيا لم يرد مثل هذا التحديد عن الله ورسوله. ثم هذه التسمية أهل الفترة وإطلاقها على من لم تبلغهم الدعوة هو اصطلاح علمي لا مانع منه، لأن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا بشرط أن لا يكون في اصطلاحهم شيء من المخالفة لنص من نصوص الكتاب أو السنة. نحن نجد في القرآن مثل قوله عليه الصلاة والسلام، مثل قول رب الأنام: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولله الحجة البالغة، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. أما أن نقول إن العصر الفلاني أو الزمن الفلاني هم كلهم أفرادا وجماعات هم من أهل الفترة، هذا أمر مستحيل. لكننا نقول من كان من أهل الفترة بالمعنى الذي أشارت إليه الآية، أي لم تبلغوا الدعوة ولم تبلغوا دعوة نبي أو رسول، فهو الذي نستطيع أن نقوله إنه لا يعذب يوم القيامة من لم تبلغوا الدعوة. أما من هم وفي أي زمن هم، هذا لا سبيل إلى تحديده، بل قد يمكن أن يوجد أهل فترة في كل زمان، سواء كان هذا الزمان قبل الإسلام أو بعد الإسلام. أما الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من العرب الجاهلية فهو مما يدخل في كلام السابق، لا يمكن أن نقول إنهم جميعا ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، أو إنهم من أهل الفترة كلهم لم تبلغهم الدعوة. لا يمكن أن يقال لا هذا ولا هذا بهذا الإطلاق والعموم والشمول، ولكننا نعتقد أن كلا من النوعين كان موجودا، أي كان في العرب من بلغتهم الدعوة وكان فيهم من لم تبلغهم الدعوة. إذا جاء النص عن الله ورسوله يحدد أن فلانا لم تبلغ الدعوة، قلنا في عينه بأنه لم تبلغ الدعوة، والعكس بالعكس تماما. إذا جاء النص عن شخص معين إما أنه لم تبلغه الدعوة أو لا جاءنا لازم ذلك أي إنه من أهل النار فذلك يستلزم أن يكون قد بلغته الدعوة، لأن الله يقول كما ذكرنا آنفا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك رسالة إبراهيم وإسماعيل، وكانت آثارها في العرب لا تزال قائمة، وبخاصة في مكة المشرفة والمقدسة من الله تبارك وتعالى ببناء إبراهيم للكعبة فيها وعبادته لله عز وجل فيها، هو وابنه إسماعيل ومن استجاب لدعوتهما. فإسماعيل عليه السلام كان قد أرسل إلى العرب ودعوته استمرت ظاهرة جلية في البلاد العربية وبخاصة في عاصمتها مكة، واستمرت هذه الدعوة في العرب ما شاء الله، وكان فيهم إلى قبيل بعثة الرسول عليه السلام من يعبد الله وحده لا شريك له، وإن كان غالبية العرب قد وقعوا في الشرك، وهذا أمر أعني وقوعهم في الشرك وعبادتهم لغير الله عز وجل، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير من البحث، وإنما البحث الذي ينبغي أن نوجه الكلام فيه هو هل كل من كان قبل الرسول عليه السلام لم تبلغ الدعوة من هؤلاء العرب فهم غير مؤاخذين وغير مخلدين في النار؟ الجواب هذه الكلية باطلة لا يجوز إطلاقها. أن يقول قائل كل من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة، ذلك لأن لدينا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تصرح بأن بعض من كانوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم من أهل النار. وأظن أن مثل هذه الأحاديث لا تخفى على أحد من الحاضرين، بل ولا على أحد من طلاب العلم من غيرهم، إلا أن بعض هؤلاء المشار إليهم من غير الحاضرين إن شاء الله عندهم بعض الشبه والإشكالات حول هذه النصوص التي أشرت إليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بعض من كان قبل بعثته من العرب وقد يكونون أو يكون بعضهم من أقاربه عليه الصلاة والسلام، بل من أقرب الناس إليه، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في النار. فيأتي هنا الإشكال ويحاول بعض الناس بالإطاحة بالإشكال من أصله بالحكم على الأحاديث التي وردت لعدم الصحة، ذلك بزعمهم لأنها تتنافى مع كون العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة. ولذلك فأنا أريد أن ألفت النظر إلى شيئين قد سبق أن ذكرت آنفا، أحدهما وهو أنه لا يمكن أن يقال قولا مطلقا بأن كل من كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام من العرب كانوا من أهل الكثرة، أي من الذين لم تبلغهم الدعوة. وحين ذاك لا يصح الاستدلال لرد هذه الأحاديث التي أشرت إليها، وسيأتي التنصيص على بعضها، لا يجوز ردها بمثل الآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأننا سنقول هذه الآية محكمة ولكن تطبيقها على كل فرد من الأفراد الذين كانوا في أمة قد أرسل إليهم رسول لا يمكننا أن نقول إن كل فرد لم تبلغ الدعوة أو على العكس من ذلك. والعكس ليس موضع إشكال، وهو أن كل فرد قد بلغتهم الدعوة. لا نقول بلغتهم الدعوة فردا فردا، كما أننا لا نقول لم تبلغهم الدعوة فردا فردا. من لم تبلغ الدعوة فهو من أهل الفترة الذين لا يعذبون بكفرهم وضلالهم. فحينئذ حينما نقف أمام أحاديث صحيحة يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا وفلانا من أهل النار، فلا يجوز أن يقال في هذه الحالة لأن هذا ليس صحيحا لأنه كان من أهل الفترة، لأننا سنقول ما يدريك أنه أو أنه من أهل الفترة، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيهم أنهم من أهل النار، كما جاء في الصحيحين مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا على دابته شمست به وكادت أن ترميه، فنظر فوجد قبرين، فسأل من كان معه من الصحابة متى مات هؤلاء، قالوا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن هذين المقبورين مات في الجاهلية، ومع ذلك فإنهما يعذبان. ولو قال عليه السلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، هذا العذاب الذي شمست به دابته خوفا من هذا العذاب الذي سمعته الدابة، هذا العذاب كان منصبا على رجلين ماتا في الجاهلية. فحينئذ لازم هذا الحديث وأمثاله أنهما ماتا على الشرك وعلى الضلال من جهة، وأنهما ليسوا ممن لم تبلغهم الدعوة، لأنهم لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب بصريح الآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك قد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض الأجواد الكرماء الذين كان يضرب بهم المثل بجودهم وكرمهم ممن ماتوا في الجاهلية، هل نفعهم شيء من ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأخيرا نأتي إلى مشكلة المشاكل بالنسبة لبعض الكتاب المعاصرين الذين يتكئون على قاعدة أن أهل الفترة غير معذبين، فيردون هذا الحديث الأخير. أما ما سبق ذكره من أحاديث فلا يهمهم أن يتعرضوا لذكرها سلبا أو إيجابا، لأنها لا علاقة لها بعواطفهم، بخلاف الحديث الذي سأذكره آتيا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهذا الحديث باعتباره يتعلق بوالدة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر، فكثير من الناس الذين يستسلمون لعواطفهم دون أن يحكموا فيها شريعة ربهم وأن يسلموا لها تسليما، يكبر عليهم جدا أن يتقبلوه كما هو واجب كل مسلم في أن يكون موقفه تجاه حكم من أحكام الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم لا يسلمون لهذا الحديث تسليما كما أمرهم الله عز وجل في الآية المذكورة، لأنهم لا تتسع عقولهم لأن يعتقدوا بأن أم سيد البشر هي من أهل النار، مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث معروف في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله عز وجل يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب يوم القيامة بالنسبة لمن مات على الشرك فلا فائدة منه إطلاقا. وهذا الحديث بخصوصه يدخل في هذا العموم، أن النسب لا يفيد صاحبه إذا لم يكن مؤمنا بالله ورسوله. فقوله صلى الله عليه وسلم: واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، دليل واضح جدا أن والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار، مع أنها ماتت قبل أن يشب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنها ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فهي إذا ماتت في الجاهلية فهل هي من أهل الفترة أي الذين لم تبلغهم الدعوة؟ الجواب لو كانت كذلك لما أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لها فإذا هي ماتت على الشرك ومن مات على الشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين. كذلك الحديث الآخر ولعله عند بعض الناس أشهر وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. ثم انصرف الرجل فقال عليه الصلاة والسلام هات الرجل. فلما رجع قال له صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي وأباك في النار. فحكمه أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على والده الذي كان سبب وجوده أنه من أهل النار لا دليل واضح أنه ليس من أهل الكثرة الذين لم تبلغهم الدعوة، لأنه لو كان كذلك لم يكن أيضا من أهل النار. لهذه الأحاديث لا يجوز لنا أن نقول إن كل من كان قبل بعثة الرسول عليه السلام من المشركين هو من أهل الفترة، لأننا بذلك نضرب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما حجة من عند أنفسنا إلا التمسك بعمومات لا تفيد بالنسبة للنصوص الخاصة، وحينئذ وجب الجمع بين ما دلت عليه الآية وما في معناها أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من عبده إلا بعد إرسال الرسول إليه. ولعل من المفيد أن نذكر هنا شبهة أخرى تعترض سبيل أولئك الشاكين في بعض هذه الأحاديث المقطوع بصحتها عند أهل العلم، حينما يقولون إن هؤلاء الأفراد الذين جاءت الأحاديث لتصرح بأنهم من أهل النار لم تبلغهم الدعوة، فنقول حين ذاك ما هو الدليل عندكم أن هذا الجنس من الناس المعذبين ممن ماتوا في الجاهلية ما هو الدليل عندكم في النفي الذي تذكرونه أي قولهم لم تبلغهم الدعوة؟ لا يجدون جوابا إلا أن يقولوا نحن نعلم يقينا إن أبوي الرسول مثلا وبعض أولئك الكرام الذين ماتوا في الجاهلية نعلم يقينا أنهم ما أرسل إليهم رسول، هنا لابد من أن نقف قليلا حينما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل المقصود ببعثة الرسول التي تقوم الحجة بها على الناس الذين جحدوها وكفروا بها أن يأتيهم رسول بشخصه ومعه الدعوة من ربه إليهم، أن يكفي أن تصل دعوة الرسول إلى أولئك الناس ولو بواسطة بعض أصحاب ذلك الرسول أو الذين جاءوا من بعدهم؟ هنا دقة الموضوع، وأظن أنه لا يستطيع أحد أن يفسر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن المقصود ببعثة الرسول بشخصه فقط، أي بمعنى أنه إذا مات الرسول ماتت الدعوة، وأن هذه الدعوة لو بلغت ناسا بواسطة أتباع الرسول الأولين أو أتباع أتباعهم وهكذا فلا تقوم حجة الله على الناس إلا في حالة بعثة الرسول بشخصه فقط. لا أعتقد أن أحدا يضيق معنى هذه الآية فيقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه، أي كل قوم لا بد أن يأتيهم رسول بشخصه بدعوته. ذلك لأن من المعلوم أولا بالنص قوله عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء قبلي في خمس خصال، وذكر فيها عليه الصلاة والسلام قوله وأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قوله عليه السلام وبعثت إلى الناس كافة مع قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل هذا وذاك يدل على أن بعثة الرسول عليه السلام ليست فقط بشخصه بل وببدوء الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بل وببدوء الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كذلك نقول حينما قال عليه السلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لا يعني يبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذه حقائق كاعتقادي لا يمكن لأحد أن يماري أو يجادل فيها، لأنه سيلزمه محظوران اثنان: المحظور الأول أن يعتقد أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة محصورة بالعرب الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى الإسلام، أما بعد وفاته فقد انتهت دعوته عليه السلام وبعثته ورسالته. والشيء الآخر، وهذا بلا شك باطل، والشيء الآخر مثله، وهو أن يعتقد أولئك الشاكين المرتابين في يصحب تلك الأحاديث وهي صحيحة دون خلاف بين العلماء أن يعتقدوا أننا نحن اليوم معشر مسلمين وعددهم يبلغ عشرات الملايين لم تبلغنا الدعوة. لماذا؟ لأنه ما جاءنا رسول مباشرة. فهل من عاقل يقول بمثل هذا القول الذي يلزمهم أن يقولوا به إذا ما قالوه في العرب الذين كانوا قبيل دعوة الرسول عليه السلام؟ لأنهم يقولون هؤلاء ما جاءهم رسول لكنهم يعلمون أنهم جاءتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وهي دعوة التوحيد، فكفر من كفر بها وآمن من آمن بها. فإذا لا فرق بين دعوة إبراهيم وإسماعيل من حيث شمولها لكل من بلغته الدعوة ولو بعد وفاة الرسول المرسل إليه مباشرة، لأنه ليس المقصود من بعثة الرسول هو الشخص، وإنما المقصود دعوته ورسالته. ذلك لأننا لو فرضنا إنسانا في زمن الرسول المبعوث مباشرة إلى قوم ما، كان أصم أبكم التقى مع الرسول المبعوث ولكنه هو لا يبقى شيئا مما يقوله لما به من صمم وبطن، فهذا لم تبلغ الدعوة وإن كان قد بلغه الرسول في شخصه. والعكس كذلك، حينما نتصور قوما جاءتهم دعوة الرسول عليه السلام دون أن يرى الرسول بعينه وشخصه، وقد قامت الحجة عليهم. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون خلاف بين مسلمين، فحينئذ يا محظورة بالنسبة لتلك الأحاديث الصحيحة التي تشهد بأن أولئك الأشخاص هم من أهل النار، فلازم ذلك أنهم قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم لأنهم من أهل النار. فقول من يقول بدفع هذه الأحاديث أن إسماعيل أو إبراهيم أو غيرهما من الأنبياء الذين أرسلوا إلى العرب ما جاءهم رسول مباشرة، هذا كما لو قال قائل اليوم أن التابعين وأتباع التابعين إلى هذا الزمان وإلى آخر الزمان الذي لا يبقى على وجه الأرض من يشهد أن لا إله إلا الله إلا جاءت ريح طيبة وقبضت أرواحهم، كل هؤلاء من المسلمين أتباع الصحابة ومن بعدهم نقول لم تبلغهم الدعوة لأنهم ما جاءهم الرسول. فهل من عاقل يقول بمثل هذه الكلمة؟ ظني أن لا أحد يقول إذا نحن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا، لأنه ليس المقصود من رسال من إرسال الرجل فيما قبل الرسول عليه السلام هو أشخاصهم فقط، بل المقصود دعوتهم أيضا. فسواء لا فرق بين قوم جاءهم الرسول مباشرة بدعوته وبين قوم أو أقوام آخرين جاءتهم دعوة الرسول بواسطة أتباع الرسول، فكل من هؤلاء وهؤلاء قد قامت حجة الله عز وجل على الناس جميعا بطريق من هاتين الطريقتين، إما وصول دعوة الرسول بواسطته هو مباشرة، أو وصول دعوة الرسول بواسطة غيره من أتباعه الذين آمنوا به، فحينئذ نعرف من هم أهل الفترة. وخلاصة ذلك أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة منه إليهم أو بواسطة أحد أتباع هذا الرسول. إلى هنا فيما يبدو لي ينتهي الجواب عن السؤال السابق، ولكن لابد لي من كلمة قصيرة حول الدعوة التي يجب أن تبلغ ناسا لتكون حجة الله قائمة عليهم، لأنهم قد تكون جاءتهم الدعوة بطريق غير طريق الرسول، فلا تكون الحجة قائمة في هذه الحالة لتقصير وقع من هؤلاء المبلغين. فقد ذكرت آنفا أن الرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتين: الطريقة الأولى بشخص الرسول، وهذه بلا شك ولا ريب أقوى من الطريقة الأخرى، وهي أن تصل الدعوة إلى قوم ما بواسطة أتباع الرسول، سواء كان هؤلاء الأتباع من أتباع الرسول مباشرة أو على التسلسل، كما نقول في فهم حديث الرسول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أصحاب عليه السلام، لأنهم هم الذين أرسل إليهم الرسول مباشرة، ثم التابعون لهؤلاء الأصحاب، ثم أتباعهم. فالطريقة الأخرى أن تصل الدعوة إلى ناس ما بطريق أتباع الرسول، سواء التابعين للصحابة أو أتباعهم أو من جاءوا من بعدهم، كما هو واقعنا اليوم. الذي أريد الآن أن أذكر به إتماما للفائدة أن الدعوة التي تصل إلى قوم ما بالطريقة الأخرى ليس بطريقة الرسول مباشرة، يجب أن تكون هذه الدعوة قد بلغتكم صافية نقية، لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحوير، لأنها في هذه الحالة إذا بلغتكم كذلك تكون بلوغ الدعوة إليهم بواسطة الأتباع كما لو كانت وصلت إليهم بواسطة الرسول مباشرة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، أي إن قوما ما أو ناسا ما بلغتكم دعوة الإسلام محرفة مغيرة مبدلة، وبخاصة ما كان منها متعلقا في أصولها وفي عقيدتها، فهؤلاء الناس أنا أول من يقول إنهم لم تبلغهم الدعوة، لأن المقصود بلوغ الدعوة على صفائها وبياضها ونقائها. أما والفرج الآن أنها بلغتهم غيرة مبدلة، فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة، وبالتالي لم تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم. هذا الذي أردت أن أضيفه إلى ما سبق من البيان لتتم الفائدة إن شاء الله.
درسوا إلى جانب هذه الدعوة المحرفة درسوا القرآن
واللغة العربية بعمومها من بلاغة وبيان وإلى آخره ونحو الصرف، فهم اللغة فهما واضحا، يعني فهموا أيضا القرآن، طلع على شبه تفاسير السلف، هناك دعوة قائمة أيضا تؤكد المبادئ والقواعد التوحيد التي جاء بها القرآن الكريم، كل هذا يتوفر بكثير من الناس من العرب منهم. فهل نقول في هؤلاء انهم يعني ما قامت عليهم الحجه وما بلغت الدعوه؟
من يقول بهذا؟
لا شايف بعد الفهر
الكتاب في السفن.
نعم.
الطرف الثاني.
نعم.
بلغتهم الدعوه.
اي طرف ثاني؟
الذي يقابل هذا الطرف الذي وصفته.
لا. لا 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 لا، هذا هو المهم. لا اقول بهذا. مثلا الان مدرسه الازهر تدرس العلوم الاسلاميه بلغاتها وعقائدها وتراثها وكذا وكذا، فهل نقول في هؤلاء يعني مثلا بعض المدارس الاجنبيه ايضا يدرسون هذه العلوم، يدرسون القران علومه ولغته بافلاسها، فهل نقول في هؤلاء فعلا وصفوا الدعوه المحرفه عن طريق الاشعريه او غيرهم، لكن بقي هناك ما تقوم به عليهم الحجة من فهمهم للغة العربية وفهمهم لعلوم القرآن وعلوم الحديث والتراث للسلف الصالح؟ هل يعني نقول في هؤلاء يعني براتهم الحجة فعلا وقامت عليهم، أو نقول في احتمال أن ما براتهم الحجة أو بعضهم ما براتهم؟
أنا أعتقد بارك الله فيك أننا في كل المسائل يجب أن نأخذ أوضح الأمثلة وليس أغمرها.
نعم.
فالآن لنقل عن المسلمين العاجل، المسلمين العاجل لا نتحدث عن علمائهم، بل لنقل عن العرب، أمة العرب الذين ليسوا من العلماء، هل بلغتهم الدعوة؟ لأن المهم أن نتكلم في الأمة التي نقول عنها إنها أمة مسلمة، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، لا نريد أن نتكلم عن نخبة منها، عن خاصة هذه الأمة العربية أو العجمية، وإنما نتكلم عن عامة هذه الأمة. هل بلغتهم الدعوة في هذا العصر؟ أنت ذكرت الأزهريين بخاصة، ترى المصريين، المصريين كأمة كشعب عفوا، هل بلغتهم الدعوة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وكما نقلها الصحابة إلى التابعين وهكذا؟ أنا أخفى بأن الأمة، بأن هذا الشعب كشعب لم تبلغ الدعوة كما جاءت وكما أنزلت، لكن بلا شك بعض الخاصة من أولئك كما شرحتم آنفا قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة. ونحن مردنا من هذا البيان هو أن نخلص عامة المسلمين وبخاصة منهم العاجل من أن نبادر إلى تسليط سيف التكفير عليهم، ونحن نعرف أنهم يعيشون بين علماء، كثير منهم لم يفهم الدعوة كما يجب، وقسم منهم كما أشرت فهمها كما جاءت ولكنه اتبع هواه، كما وقع مع العرب الأولين تماما الذين بعث إليهم الرسول مباشرة. ولذلك أنا فرقت بين الدعوة بالطريقة الأولى حيث يأتي الرسول فيبلغ قومه مباشرة، هنا ما في مجال أن يكون التبليغ فيه سوء تبليغ فيه تقصير، بينما نقل الدعوة بالطريقة الأخرى يمكن أن يرد عليها شيء من هذا التقتيل أو من ذاك سوء التبليغ. فهناك فرق بين الطريقة الأولى والطريقة الأخرى تماما. وما دمنا نحن نعيش اليوم وقد بلغنا الدعوة بالوسائل وبخاصة وبيننا وبين الرسول الذي أرسل مباشرة إلى الصحابة 14 قرنا، فيجب أن نتصور أن الدعوة إلى جمهور الأمة الإسلامية اليوم حتى العرب لم تبلغهم الدعوة كما جاءت وكما أنزلت من العلماء، لأنهم من علماء السوء ومن الذين وصلهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهاد فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فغرض من هذا ليس أن نقدم عذرا لمن لا عذر له وهم الأقلية، وإنما أن نقدم عذرا لمن لهم عذر في أن الدعوة لم تبلغهم كما جاءت. اليوم المصريون مثلا وكثير من أمثالنا من السوريين العرب زعموا هل بلغتهم الدعوة التوحيد كما بلغت العرب الأولين؟ أنا أقول لا، العامة عامة المسلمين العرب فضلا عن العاجم لم تبلغهم الدعوة، لأن هؤلاء الذين يفترض أن يكونوا أداة هداية وإرشاد من هؤلاء المنتمين إلى العلم أن يكونوا أداة هداية وإرشاد للعامة وأداة إضلال وإفساد العامة بسبب أن علمهم هو الجهل بعينه، لأنهم يتأولون لهم النصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تصرح بأن ما يسمونه بالتوسل مثلا هو الشرك بعينه. فالعامة من أين لهم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح الذي تفردت؟ لا أقول كل أفراد هذه البلاد، إنما أقول كثير من أفراد هذه البلاد تفردت بفهم التوحيد فهما صحيحا بسبب دعوة الدعاة المخلصين منهم. أما تلك البلاد فقل ما يوجد فيهم عالم بمعنى الكلمة وبلغهم الدعوة الصحيحة ثم هم نكلوا عنها. هذا واقع العالم الإسلامي فضلا عن العالم الغربي. لننتقل الآن إلى الغرب، أوروبا أو أمريكا، هل هؤلاء الأقوام من الكفار بلغتهم دعوة الإسلام كما أنزلها الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام؟ مع الأسف الشديد ما بلغتهم. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا جدا الذي نعرفه ولو من سنين طويلة، وما أدري الوضع كيف هو الآن، إن الطائفة القديانية التي خرجت من الإسلام بما تحمل من عقائد باطلة هي من أنشط الفرق التي تتبنى الإسلام دينا في الدعوة الأوروبيين إلى الإسلام، وقد استجاب لهم المئات بل الألوف من الأوروبيين سواء من الألمان أو البريطان أو الأمريكان، استجابوا لدعوة القاديانيين فصاروا مسلمين قاديانيين. ومن عقيدة هؤلاء أن النبوة لم تختم، وأن قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس معناه كما نفهم نحن أي آخر النبيين وأنه لا نبي بعده، وإنما تأولوا لهؤلاء العاجل من الأوروبيين والأمريكان خاتم النبيين يعني زينة النبيين. فليس معنى الآية بأنه آخر الأنبياء. فأسلم الأوروبيون على دين الخجاليين. هل هؤلاء بلغتهم الدعوة كما أنزلها الله عز وجل؟ الجواب لا. أما من انحرف منهم من العلماء فهذا أمر واضح لا إشكال فيه. تفضل تفضل.
نفس المقالة هذه التي نحن نقولها أن مشركي العرب ما بلغتهم الدعوة كما جاءت عن الرسول السابق، أليس له الحق في ذلك؟
لا، ليس له الحق في ذلك. أولا هذا القول ليس هي المشكلة، المشكلة هي في العرب الأولين ليس في العرب الآخرين. مشكلة أولئك الذين سميتهم بالخصوم هو ردهم للأحاديث الصريحة التي ذكرنا آنفا بعضها. أنا عارف أقول أن
والد النبي والده
أنت مع
الكرافيين يقولون أنهم ما يمكن أن يكونوا في النار. لماذا لا نقول نحن أمة كلتنا بأن نؤمن بالغيب والله امتدحنا بالإيمان بالغيب، ونحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لماذا بعباده ويعلم أن والد النبي ووالدة النبي وكل من كان من أهل الفترة وأخبر الله نبيه أنه من أهل النار أنه يستحق ذلك حتى ولو بعث إليه نبي ما يمكن أن نؤمن به، ونستحق من هذه الإشكالات حتى لا يرد علينا أي شيء ولا نمسك أي من يستحق.
ما فهمت عليك كثيرا مما تقول.
لا، أنا أقول الذين يقولون أن أهل الفترة هؤلاء أهل الفترة هؤلاء ما يمكن، يعني أن بعض أهل الفترة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم في النار هؤلاء ما بلغتهم الدعوة.
نحن سعينا من هذا، قلنا من لم تبلغهم الدعوة فهم غير معيبين، ولكن هل كل أهل فترة لم تبلغهم الدعوة؟
لا، أنا ما أقول عن هؤلاء بخصوص.
بارك الله فيك، ما أسألك أنت، أسأل عن أولئك الناس هل يعتقدون أن كل أهل فترة ما بلغتهم الدعوة أم بعضهم بلغتهم وبعضهم لم تبلغهم؟ أنا أسألك أنت عنهم مش ما تقول أنت.
هم يقولون البعض والبعض، يقولون التي يخصصون والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني جاءوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليهم كما حصل من عمرو بن الحي الخزاعي الذي جاء بالأقلام إلى مكة وبعد وغطى عليهم الدعوة دعوة الأنبياء الحقيقية. يقولوا أن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة، من ذلك والد النبي والده. نقول لهم والد النبي ووالدته وردت النصوص الصحيحة التي تبين، ونحن أمة آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لا يمكن أن نقول عن الأمر الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يعني فيه كذا وفيه ما يحرج أن هؤلاء بلغتهم أو ما بلغتهم. علي أن نسلم لأننا مسلمين.
نسلم عن من يا شيخ؟ أنت تتكلم عن أولئك الذين يؤمنون بصحة هذه الأحاديث، أنا الذين ينكرونها.
لا يؤمنون بها ولكن ينكرون، يقولون أن الأحاديث هذه واردة صحيحة. لكن
أرجوك أن تجيبني، هل تتكلم عن الذين يؤمنون بهذه الأحاديث ويصدقون بها فيقولون كما قال عليه السلام أبي في النار، هل أنت تتحدث عن غير هؤلاء الذين ينكرون هذه الأحاديث؟
أنا أتكلم عن من يقول بها ثم يحرف ويقول الأب المراد به العم، لأنهم يؤولون يقول والعم والأب، هم يقولون نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن والده في النار ولكن الأب
الآن خرجت عن
إنما المراد به العم.
الآن بارك الله فيك خرجت عن الصدر، الآن دخلت في موضوع تأويل الحديث. تأويل، نحن أتينا بأحاديث أخرى صريحة الدبابة بأن بعض من مات في الجاهلية يعذبون في القبر. طيب هؤلاء كيف يؤولون هذه الأحاديث إلا بالتشبيه بأن هناك في العرب من بلغتهم الدعوة ولذلك عذبوا. فنحن الآن ما نريد أن ندخل في متاهات خجنا عما كنا في صدده، والرد عندنا واضح، لكن ما بين أيدينا الآن شخص يقول أنا أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، لكن أنا أتأول الأب هنا بمعنى الأب بمعنى العم، فحينئذ نبدأ ونرد عليه لسنا في هذا الصدد. سنقول وكيف تفسر حديث الأم واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، لعله يقول هذا موقف المسلم. ما سبق كيف نرد عليهم؟ الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن ما هذا موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها؟ أم يدفعهم؟ ما سبق كيف نرد عليهم؟ الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن ما هذا موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها؟ أم يدفعهم عاطفتهم الجامحة التي لا تقف؟ نعم؟ طيب فإذا هم لا يؤمنون بها، وهذا هو
لا شك أن الدعوة السلفية لهذا الشاب في العالم العربي والإسلام عموما بلاد العجم وغيرها.
نعم.
ومن آثارها بالدعوة تجد يعني مثلا المسلمين في الهند يبلغون ملايين السلفيين.
نعم.
12 مليون مثلا في بنغلاديش، 12 مليون في باكستان، 12 مليون في الهند، أكثر عوام.
الحمد لله ذلك ما نبغي.
هذا
شيء طيب.
هؤلاء السلفيون حرصوا تمثل بالفقاده، تمثل في نشر الكتب المترجمه، هذا في تبلغ لاهل العوام وغير العوام. هذا هو في مستوى واحد العام وعامي. ياتي الكتاب هذا يدعو الى التوحيد حال الشرك على السلف. اخي بنفس المستوى الذي بدا الخليج يقرا هذا ولا يقبل يرفض. هل
يعذر
هذا؟
لا يعذر، لا يعذر إذا قدم إليه العقيدة صحيحة كما جاء. لا يعذر.
في مصر نشاط سلفي قوي جدا، في السودان نشاط سلفي قوي، في سوريا نشاط سلفي جيد، في الأردن على مستوى الكتب ودعوة المساجد والخطابة تجد دعوة هناك لكم يعني متحدة بالباب والكثرة وكذا. واحد يسمع هذه الخطبة تقول كلمة الحق تبين التوحيد الشرك البدعة، قال والله هذا كلام حق وسلم. هذا أخوه في مستوى وأنت منه، سمع هذا الكلام الحق اللي يشرح لا إله إلا الله وزي التوحيد الشرك يرفض هذا وهذا ما يقبل. هذا طمع زي الحجة ولا ما طمع؟
بارك الله فيك، هذه حياة عشناها نحن في سوريا.
لا.
لكن لماذا صدع الجانب الآخر السلمي الذي لا شك فيه؟
لا.
ضربنا لكم مثلا بالقادانيين ودعوتهم، هل هؤلاء الأوروبيون الذين جاءتهم الدعوة الإسلامية بطريق القادانيين قامت عليهم الحجة؟
لا.
هذا هو.
أنا ما أعرف هذا. وعارف في من بلغتهم الدعوة على.
وأنا معك في هذا بارك الله فيك. لكن المشكلة مش في هذا النوع. المشكلة في النوع الثاني.
لا النوع الثاني. هم لا أعرف فيه. وعارف في كثير من العوام اللي يسمون العوام. إنه عوام أمامي في هذا المسجد في هذه المدرسة في هذا المكان يخطب واحد يقدم لهم كتب يعني كلهم في مستوى واحد هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه بتهمة أن هذا وهابي وهذا الكلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله بينما الآخر يقول أن هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على الله وعلى رسول الله تقبل هذا ورفض هذا. هل يعني نفهم إخواننا أن هؤلاء وإن سميناهم عوام عند العقول وإن سميناهم عوام إنهم قد خانت عندهم الحجة ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم ما دامت قد بلغت الدعوة على وجه الصحيح عن طريق الكتب أو عن طريق
حولها نجلن حولها نجلن بلغتهم الدعوة بلغتهم الدعوة انتهى الأمر
بارك الله فيك.
بلغتهم الدعوة سليمة انتهى الأمر بلغتهم الدعوة غير سليمة انتهى الأمر ما بلغتهم الدعوة مطلقا انتهى الأمر فالمسألة واضحة جدا. تفضل.
يسأل أحد السائلين فيقول ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة وهناك قول آخر يقول الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة فما هو رأيكم في هذين القولين؟
نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليسوا معهم في كثير منها وفي اعتقادي أن مثل هذا الخوض التفصيلي في مثل هذه المسألة لا يفيدنا لا قليلا ولا كثيرا لأننا إن قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة مطلقا أو قلنا إنهم هم من أهل السنة مطلقا أو جئنا بالتفصيل الذي يشهد له الواقع ما هو المقصود من النفي والإثبات؟ إذا قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة فسنقيم مقامهم ناس نقطع بأنهم ليسوا من أهل السنة ألا وهم المعتزلة مثلا المعتزلة لا يختلف فيهم اثنان ولا ينفتح فيهم عن ذان أنهم ليسوا من أهل السنة هاي اتفقنا في طائفة من الفرق الإسلامية أنه ليسوا من أهل السنة ألا وهم المعتزلة ما الفرق حينئذ بين من اتفقنا على أنهم ليسوا من أهل السنة وبين من قد نختلف فنقول إنهم من أهل السنة مطلقا أو إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا أو كما أعتقد أنا وأراه واقعا إنهم في بعض المسائل من أهل السنة وفي بعض المسائل من أهل الاعتزال ما ثمرت هذا الاختلاف إن كان المقصود حينما نقول إنهم من أهل السنة أنهم على هدى من ربهم في كل ما اعتقدوه وما استطروه فهذا خطأ لا شك ولا ريب فيه وإن قيل أيضا بأنهم هكذا مطلقا في الطرف المقابل إنهم ليسوا من أهل السنة أي إنهم أخطأوا في كل ما تحدثوا به فيما يتعلق بالعقيدة قلنا أيضا هذا خطأ لأنهم يوافقون أهل السنة في كثير من المسائل التي خالف أهل السنة فيها أهل الاعتزال وإذا كان المقصود إذن هو بيان واقع هذه الطائفة التي تشمل أكثر من عرفوا بأهل السنة والجماعة إذا كان المقصود هو تعريف المسلمين لعامة عن واقعهم قربهم وبعدهم من أهل السنة حقا فعلينا أن نقول بالتفصيل الذي يشهد له الواقع إنهم مع أهل السنة في كثير من إيمانهم بهذه الصفات وآيات الصفات، وإنهم ليسوا معهم في كثير من آيات وأهالي الصفات أخرى. حينئذ نكون قد كنا العزلة ولم نظلم هؤلاء الناس، لم نبالغ فيهم ولم نتسامح معهم، ما كنا إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا كالمعتزلة، ولا كنا إنهم من أهل السنة كأهل الحديث، وإنما كنا هم في بعض ما يذهبون إليه مع أهل السنة، وفي بعض ما يذهبون إليه هم ضد أهل السنة. وحينئذ ما نظلمهم من جهة، وما نضلل الناس بهم إذا قلنا إنهم من أهل السنة، فسيأخذون بالتأويل الذي وانا على الأشاعرة حتى في هذا الزمان، ففي ذلك إضلال لجماهير المسلمين. أما إذا توسطنا وصهلنا الناس واقعهم، فحين ذاك جمعنا بين العدل معهم وعدم الظلم، وبين بيان الحق للناس حتى ما يتورطوا ويصبحوا أشاعر معهم في بعض ما يذهبون إليه من العقائد المخالفة للسنة الصحيحة. نعم هكذا أعتقد. نعم
دقيق وقال ليس من أهل السنة المحضة.
دقيق جميل. نعم
يسأل سائل آخر يقول
تفضل.
لله تبارك وتعالى واليوم الآخر وخلق القرآن وما شاكل ذلك، إذا نظرنا من هذه الزاوية الإشعرية ممكن أن نصنفهم لأنهم يشاركوا أهل السنة في كثير من الأشياء ويخالفون في الأشياء المعروفة، لكن المصيبة والبلاء الذي لها الأشعرية أن كثيرا منهم اعتنقوا المذاهب الصوفية، فأنا أرى أن كثيرا من الأشاعرة الذين تصوفوا على طريقة ابن عربي، على طريقة التيجاني في العصر الحاضر، على طريقة البريلوية، في نظري أنهم أخف من الخوارج المعتزلة، ولا يجوز أن يحسبوا إذا كانوا بهذه الحالة من الغلو في التصوف الذي فيه أن الأولياء يعلمون الغيب، يتصرفوا في الكون، يستغاث بهم إلى آخره. إذا ضموا إلى أشاريتهم هذه البدع الخبيثة ففي نظري هم شر من المعتزلة والخوارج، ولا يجوز أن ينسبوا إلى السنة بحال من الأحوال، والله أعلم.
ما في تعارض، بس أنا أريد أن ألفت نظر الدكتور. أنت الآن بارك الله فيك لا تتكلم عن مذهب الأشاعرة وكلامنا في مذهب الأشاعرة، أنت تتكلم عن أفراد منهم، ونحن موضوعنا مخصوص بمذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة كمذهب هل هو مذهب صوفي؟ الجواب لا، لكن ألا يوجد في الأشاعرة صوفيون ومتعذبون ومتعصبون لابن عربي؟ الجواب نعم، لكن أيضا يأتي سؤال ثاني، ترى الماتريدية لا يوجد فيهم من هو صوفي أيضا؟ الجواب نعم يوجد، لكن هل من مذهب الماتريدية في العقيدة التصوف؟ الجواب لا. فإذا يجب أن نحدد الكلام، حينما نتحدث عن مذهب طائفة من المسلمين نصفه بما فيه، أما أفراد من المسلمين هؤلاء لهم انحرافات أخرى، لا نقول هذا مذهب الطائفة التي ينتمي إليها. يعني مثلا الآن ألا يوجد في من يدعي السلفية يرتكب مخالفات شرعية؟
لا،
لابد أن نريد شيء من ذلك، لكن ارتكابهم لمثل هذه المخالفات لا يصح أن ينسب إلى المذهب السلفي.
لا، بس السلفي لا يتبين هذا الباطل الذي يرتكبه، يرى أنه فسق حرام.
صحيح.
هذا يتبين بهذه الطرق الضالة على أنها دين.
هو بارك الله فيك، القصد يعني هل هذا مذهب أم هذا تصرف خارج من الافراد او افراد
لا صارت مذاهب صارت تصوف
لا نتكلم عن التصوف نتكلم عن الأشعرية كمذهب هل هو صوفي الجواب لا اما هل يوجد في الأشاعرة المتصوفة نعم يوجد هذا هو ينبغي
التصريح انا اقول ان هذه التساؤلات منشأها ان بعض الناس يجمعون هذه الجماعات ويريدون ان يعدوهم اهل السنة ولو كانوا صوفية ويقول ان هذه الجماعة الاشعرية عندنا يعني هم من اهل السنة فلا يتكلموا عليهم الكلام يفرق ويمزق ويضيع المسلمين
شوف يا
يريدوا ان يصبروا يعني هؤلاء بصبة اهل السنة دون ان يعني يتركوا مجالا للناقد والمتسلم والداعي الى ان عندهم بارك الله فيك
خلينا نقول كلمة سواء الان هل يصح ان نقول ان المتصوفة من اهل السنة
يكون اهل السنة
لا ليس من نحن هل يجوز لنا ان نقول عن المتصوفة انه من اهل السنة العرف يعني المعروف عند المسلمين ان الصوفية هم مذهب مذهب اهل السنة
في كثير من الصوفية عندهم بثينية عندهم اهل السنة
مثل بتكلم عن الجماعة ما بتكلم عن افراد بتكلم عن الجماعة الصوفية مذهبهم مذهب أهل السنة الجواب لا.
لا
أما يوجد أفراد متمسكون منهم بالسنة ممكن أن يوجد هذا كذلك الأشاعرة هل الأشاعرة كمذهب هو من مذاهب أهل السنة أم لا الجواب كنا آنفا هم في بعض ما يذهبون إليه وافقون أهل السنة وفي البعض الآخر يخالفون أهل السنة ويلتقون مع المعتزلة أما أن يوجد في هؤلاء الأشاعرة صوفية هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي ليس من مذهب الأشاعرة هذا إنما هو أمر يطرح على الأفراد كما قلنا آنفا أن بعض السلفيين يتصرفون بتصرفات تخالف الشريعة فما نقول هذا مذهب السلفيين إنما هذا تصرف أفراد منهم
الآن هذه أمور منهجية ما هي تصرفات أفراد الآن لا تجد مثلا تجد ديوبندي أو بريلوي إلا هو صوفي هذا الشيخ عبد الصمد والأخوان يعرفونه لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي إلا وهو على طريقة أشعري صوفي في نفس الوقت يعني نادر من ينجو من حبائل الصوفية من الأشعرية
الشيخ بارك الله فيك أن الصوفية إذا ذكروا الله في مكان وجب حفر هذا المكان وإخراج التراب إلى الخارج هؤلاء أحناف هؤلاء ماتريدية ومع ذلك هم ضد الأشاعرة وقال قائلهم عفوا ضد الصوفية أي نعم وقال قائلهم أي نعم أيا جيد ابتداعي شر جيدي أيا جيد ابتداعي شر جيدي لقد جئتم بأمر مستحيل أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة الرد على هؤلاء عنوانها يغنيك عن مضمونها الرهص والوقص لمستحل الرقص ويعني الذكر فهؤلاء احنا وهم يحاربون الصوفية اشد محاربة لكن يوجد لهم من هو صوفي انا بقول لك يوجد لكن ليس مذهبا لهم والدي مثلا حنفي مع الاسف متعصب وربما بلغكم ما كان يقع بيني وبينه لكن ما كان صوفيا كان عنده انحرافات طبعا تميل الى البدعة وما شابه ذلك لكن ما كان صوفيا فاذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب من كان اشعريا فلا بد ان من لوازمه ان يؤول مثلا الرحمة عشر سوا هذا ما قبله لكن من كان اشعريا ليس بالضروري ان يكون صوفيا لأن هذا ليس من لوازم المذهب
شيخنا
حديثه يعقب في موضوع الأشاعرة أهل السنة. يقول يذكر الشيخ سفر الحوالي في رسالته
مين؟
الشيخ سفر الحوالي في رسالته منهج الأشاعرة في العقيدة أنهم لا يوافقون أهل السنة تماما إلا في الصحابة والإمامة، ثم الاختلاف في الباقي كثير، فما هو رأيكم؟
هذا الحصر والاستثناء ليس بصحيح.
ليس
أليس يوافقون أهل السنة والإيمان بصفة العلم مثلا والسمع والبصر، لا يشاركون أهل السنة في الإيمان بهذا خلافا المعتزلة؟
يقول كما يثبت أهل السنة، ويدلل على ذلك الشيخ من كتبه، يقول لا يثبتون ما يثبتونه مثل إثبات أهل السنة.
ماذا يقولون في العلم الإلهي؟
هو
ما الفرق بين الأشاعرة وبين أهل الحديث؟
نعم، هو دلل في رسالته على ما كان يقول، وحصر أن من كل وجه لأهل السنة في هاتين القضيتين.
يقول عليم بلا علم فسمع بلا سبب، يعني ما يوافق نفس العلم الذي يقول به أهل السنة ما يقول به الأشاعرة. فلا يقال أن قضية العلم هي مسألة فرعية من درجة أصل الحفاظ، وهم في أصل الحفاظ بشكل عام يخالفون على الأصل العام في الحفاظ، لكن هل لا يمنع هذا أن يوافقوهم في جزئيات كإثبات العلم مثلا أو شيئا آخر؟
هذا الذي يقول
قراءة لكتاب الشيخ أنه يقول لا بد وأن يوجد عندهم ما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات تلك القضية، فهم قد يتفقون معهم من وجوه أو من وجه ويختلفون في بعض التفصيلات مما يجعلهم لا يكونون مثل أهل السنة والجماعة في إثبات ما يثبتون في هاتين القضية.
ما قلنا غير هذا ما قلنا إنهم مع أهل السنة في كل ما عليه أهل السنة، ولا قلنا أيضا إنهم يخالفون أهل السنة في كل ما عليه أهل السنة.
الذي يقصده أن الشيخ يقول تتبع ما يوافقون أو ما يقال عنهم أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة فيه، لأن الذي نحن حفظناه ودرسناه ونسمعهم مشايخنا وردوا به على كثير من الضالين في هذا الجانب، وليس الردود على الصابوني وعلى البهنساوي وعلى ابي بعيدة، رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، ورد عليه الشيخ الفوزان، ورد عليه ايضا كذلك سفر في رسالته هذه. فيقولون دائما نجد كأن الخلاف بين اهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة ينحصر في قضية الصفات. الشيخ جاء وقال إنني تتبعت عقيدة الأشاعرة فوجدتهم لا يتفقون تماما مع أهل السنة إلا في هاتين القضيتين. إذن ليست الصفات فقط، يعني في أصول الإيمان، في أمور أخرى، يعني بل في جميع الأمور إذا وافقوا أهل السنة والجماعة من بعض الوجوه فهم يختلفون معهم، إلا في هاتين القضيتين فهم متفقون تماما مع أهل السنة والجماعة.
مش مسلم بهذا الكلام بهذا الحكر إلا في المسألتين دول. ألا تعتقدون بأن الأشاعرة يؤمنون بالإرادة الإلهية؟
ويقول لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، إذا هم يختلفون.
نعم. الله ما هو مني. يا شيخ هذا معروف، يعني انا معروف اعتقادهم في الكلام الإلهي أنهم يؤولون بالكلام النفسي وفي الحقيقة يلتقون مع المعتزلة، هذا ما في إشكال في هذا، لكن أنا بحثي هذا الحصر يعني
قال الشيخ يبنيه على الاستقراء ومن واقع كتبه، حيث أنه إذا قيل أن الأشاعر يوافقون أهل السنة نظر في هذه الموافقة فيجد لهم مخالفة إلا في هاتين المسألتين فهم يوافقون أهل السنة والجماعة تماما. والشيخ هذا البحث الذي طبع منهج الأشاعرة تحت عنوان منهج الأشاعرة في العقيدة في الكويت هو ضمن رسالته في الدكتوراه، وربما يتوسع فيه هناك أكثر، مع أنه قد بحث القضية بإسهاب في كتابه هذا الذي يعني هو منهج الأشاعرة في العقيدة، فممكن الرجوع إليه والرجوع إلى المصادر التي ورجع إليها أيضا الشيخ، لأن الشيخ استقرأ ودرس، والذي حمله على أن يفرد هذا البحث وأن ينشره في الواقع الردود التي جرت بين المشايخ وبين الصابون، حيث أنهم حصروا الخلاف في الصفات، فالشيخ استقرأ وأتى بأشياء أخرى في الإيمان في الرؤوفي أشياء كثيرة، وأنهم وإن كانوا يوافقون عن السنة والجماعة لكن عندهم مخالفات، كما أشرتم قبل قليل وأشار الإخوان على أنهم وإن أثبتوا العلم لهم مخالفة مع أهل السنة والجماعة، لا يوافقونهم فيثبتون العلم كما يثبتوا أهل السنة والجماعة وفق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.
المهم أنه لا خلاف أن الأشاعرة خالفوا أهل السنة في كثير من الأمور، لكن بهذا التحديد وبهذا الحصر صعب الاعتقاد به.
رد على الصابوني وغير من نقلوا عن أهل العلم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فكان ذكر أن أهل السنة والجماعة هذه اللفظة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام مقابل الرافضة، فهم من أهل السنة والجماعة بالنسبة لمقابلتهم للرافضة، ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل الحديث. كان هذا الذي ذكره الشيخ ذكر المعنى دون لفظة العام والخاص.
الشيخ من هم أهل الفكرة وما حكمه في الآخرة، وهل أهل الجاهلية يعتبرون من أهل الفترة؟
نعم، المراد بأهل الفترة كل من لم تبلغ الدعوة على الوجه الصحيح الذي جاء في الشرع، لكن ليس من المستطاع تحديد كل فرد من أفراد أهل الفترة، لأن هذا أولا ليس بالمستطاع بالنسبة للبشر، وثانيا لم يرد مثل هذا التحديد عن الله ورسوله، ثم هذه التسمية أهل الفترة وإطلاقها على من لم تبلغهم الدعوة هو اصطلاح علمي لا مانع منه، لأن لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا بشرط ألا يكون في اصطلاحهم شيء من المخالفة لنص من نصوص الكتاب أو السنة. نحن نجد في القرآن مثل قوله عليه الصلاة والسلام، مثل قول رب الأنام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولله الحجة البالغة، ولو شاء الله لهدى الناس
جميعا. أما أن نقول إن العصر الفلاني أو زمن الفلاني هم كلهم أفرادا وجماعات هم من أهل الفترة، هذا أمر مستحيل. لكننا نقول من كان من أهل الفترة بالمعنى الذي أشارت إليه الآية، أي لم تبلغ الدعوة ولم تبلغ دعوة نبي أو رسول، فهو الذي نستطيع أن نقوله إنه لا يعذب يوم القيامة من لم تبلغ الدعوة. أما من هم وفي أي زمن هم فهذا لا سبيل إلى تحديده، بل قد يمكن أن يوجد أهل فترة في كل زمان، سواء كان هذا الزمان قبل الإسلام أو بعد الإسلام. أما الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من العرب الجاهلية فهو مما يدخل في كلام السابق، لا يمكن أن نقول إنهم جميعا ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، أو إنهم من أهل الفترة كلهم لم تبلغهم الدعوة. لا يمكن أن يقال لا هذا ولا هذا بهذا الإطلاق والعموم والشمول، ولكننا نعتقد أن كلا من النوعين كان موجودا، أي كان في العرب من بلغتهم الدعوة وكان فيهم من لم تبلغهم الدعوة. فإذا جاء النص عن الله ورسوله يحدد أن فلانا لم تبلغ الدعوة، قلنا في عينه بأنه لم تبلغ الدعوة، والعكس بالعكس تماما. إذا جاء النص عن شخص معين إما أنه لم تبلغه الدعوة أو لا جاءنا لازم ذلك، أي إنه من أهل النار، فذلك يستلزم أن يكون قد بلغته الدعوة، لأن الله يقول كما ذكرنا آنفا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك رسالة إبراهيم وإسماعيل، وكانت آثارها في العرب لا تزال قائمة، وبخاصة في مكة المشرفة والمقدسة من الله تبارك وتعالى ببناء إبراهيم للكعبة فيها وعبادته لله عز وجل فيها، هو وابنه إسماعيل ومن استجاب لدعوتهما. فإسماعيل عليه السلام كان قد أرسل إلى العرب، ودعوته استمرت ظاهرة جلية في البلاد العربية وبخاصة في عاصمتها مكة، واستمرت هذه الدعوة في العرب ما شاء الله، وكان فيهم إلى قبيل بعثة الرسول عليه السلام من يعبد الله وحده لا شريك له، وإن كان غالبية العرب قد وقعوا في الشرك، وهذا أمر أعني وقوعهم في الشرك وعبادتهم لغير الله عز وجل، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير من البحث وإنما البحث الذي ينبغي أن نوجه الكلام فيه هو هل كل من كان قبل الرسول عليه السلام لم تبلغ الدعوة من هؤلاء العرب فهم غير مؤاخذين وغير مخلدين في النار؟ الجواب هذه الكلية باطلة لا يجوز إطلاقها. أن يقول قائل كل من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة، ذلك لأن لدينا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تصرح بأن بعض من كانوا في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم من أهل النار. وأظن أن مثل هذه الأحاديث لا تخفى على أحد من الحاضرين، بل ولا على أحد من طلاب العلم من غيرهم، إلا أن بعض هؤلاء المشار إليهم من غير الحاضرين إن شاء الله عندهم بعض الشبه والإشكالات حول هذه النصوص التي أشرت إليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بعض من كان قبل بعثته من العرب، وقد يكونون أو يكون بعضهم من أقاربه عليه الصلاة والسلام، بل من أقرب الناس إليه، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في النار. فيأتي هنا الإشكال ويحاول بعض الناس بالإطاحة بالإشكال من أصله بالحكم على الأحاديث التي وردت لعدم الصحة، ذلك بزعمهم لأنها تتنافى مع كون العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل الفترة. ولذلك فأنا أريد أن ألفت النظر إلى شيئين. قد سبق أن ذكرت آنفا أحدهما، وهو أنه لا يمكن أن يقال قولا مطلقا بأن كل من كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام من العرب كانوا من أهل الفترة، أي من الذين لم تبلغهم الدعوة. وحين ذاك لا يصح الاستدلال لرد هذه الأحاديث التي أشرت إليها، وسيأتي التنصيص على بعضها، لا يجوز ردها بمثل الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأننا سنقول هذه الآية محكمة ولكن تطبيقها على كل فرد من الأفراد الذين كانوا في أمة قد أرسل إليهم رسول لا يمكننا أن نقول إن كل فرد لم تبلغ الدعوة أو على العكس من ذلك. والعكس ليس موضع إشكال، وهو أن كل فرد قد بلغتهم الدعوة. لا نقول بلغتهم الدعوة فردا فردا، كما أننا لا نقول لم تبلغهم الدعوة فردا فردا. من لم تبلغ الدعوة فهو من أهل الفترة الذين لا يعذبون بكفرهم وضلالهم. فحينئذ حينما نقف أمام أحاديث صحيحة يصرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا وفلانا من أهل النار فلا يجوز أن يقال في هذه الحالة لأن هذا ليس صحيحا لأنه كان من أهل الفترة، لأننا سنقول ما يدريك أنه أو أنه من أهل الفترة، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيهم أنهم من أهل النار، كما جاء في الصحيحين مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم راكبا على دابته شمست به وكادت أن ترميه، فنظر فوجد قبرين، فسأل من كان معه من الصحابة متى مات هؤلاء، قالوا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بأن هذين المقبولين مات في الجاهلية، ومع ذلك فإنهما يعذبان، ولو قال عليه السلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، هذا العذاب الذي شمست به دابته خوفا من هذا العذاب الذي سمعته الدابة، هذا العذاب كان منصبا على رجلين ماتا في الجاهلية. فحينئذ لازم هذا الحديث وأمثاله أنهما ماتا على الشرك وعلى الضلال من جهة، وأنهما ليسوا ممن لم تبلغهم الدعوة، لأنهم لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب بصريح الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك قد جاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض الأجواد الكرماء الذين كان يضرب بهم المثل بجودهم وكرمهم ممن ماتوا في الجاهلية، هل نفعهم شيء من ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأخيرا نأتي إلى مشكلة المشاكل بالنسبة لبعض الكتاب المعاصرين الذين يتكئون على قاعدة أن أهل الفترة غير معذبين، فيردون هذا الحديث الأخير. أما ما سبق ذكره من أحاديث فلا يهمهم أن يتعرضوا لذكرها سلبا أو إيجابا، لأنها لا علاقة لها بعواطفهم، بخلاف الحديث الذي سأذكره آتيا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهذا الحديث باعتباره يتعلق بوالدة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر، فكثير من الناس الذين
يستسلمون لعواطفهم دون أن يحكموا فيها شريعة ربهم وأن يسلموا لها تسليما، يكبر عليهم جدا أن يتقبلوه كما هو واجب كل مسلم في أن يكون موقفه تجاه حكم من أحكام الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم لا يسلمون لهذا الحديث تسليما كما أمرهم الله عز وجل في الآية المذكورة، لأنهم لا تتسع عقولهم لأن يعتقدوا بأن أم سيد البشر هي من أهل النار، مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث معروف في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله عز وجل يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الأنساب يوم القيامة بالنسبة لمن مات على الشرك فلا فائدة منه إطلاقا. وهذا الحديث بخصوصه يدخل في هذا العموم، أن النسب لا يفيد صاحبه إذا لم يكن مؤمنا بالله ورسوله. فقوله صلى الله عليه وسلم: واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، دليل واضح جدا أن والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار، مع أنها ماتت قبل أن يشب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أنها ماتت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهي إذا ماتت في الجاهلية فهل هي من أهل الفترة، أي الذين لم تبلغهم الدعوة؟ الجواب: لو كانت كذلك لما أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر لها، فإذا هي ماتت على الشرك، ومن مات على الشرك فلا تنفعه شفاعة الشافعين. كذلك الحديث الآخر، ولعله عند بعض الناس أشهر، وهو أيضا في صحيح مسلم، من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. ثم انصرف الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: هات الرجل. فلما رجع قال له صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. فحكمه أيضا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على والده الذي كان سبب وجوده أنه من أهل النار، لا دليل واضح أنه ليس من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، لأنه لو كان كذلك لم يكن أيضا من أهل النار. لهذه الأحاديث لا يجوز لنا أن نقول
إن كل من كان قبل بعثة الرسول عليه السلام من المشركين هو من أهل الفترة، لأننا بذلك نضرب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون ما حجة من عند أنفسنا إلا التمسك بعمومات لا تفيد بالنسبة للنصوص الخاصة، وحينئذ وجب الجمع بين ما دلت عليه الآية وما في معناها أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من عبده إلا بعد إرسال الرسول إليه. ولعل من المفيد أن نذكر هنا شبهة أخرى فأثر السبيل أولئك الشاكين في بعض هذه الأحاديث المقطوع بصحتها عند أهل العلم، حينما يقولون إن هؤلاء الأفراد الذين جاءت الأحاديث لتصرح بأنهم من أهل النار لم تبلغهم الدعوة، فنقول حين ذاك ما هو الدليل عندكم أن هذا الجنس من الناس المعذبين ممن ماتوا في الجاهلية، ما هو الدليل عندكم في النفي الذي تذكرونه، أي قولهم لم تبلغهم الدعوة؟ لا يجدون جوابا إلا أن يقولوا نحن نعلم يقينا إن أبوي الرسول مثلا وبعض أولئك الكرام الذين ماتوا في الجاهلية نعلم يقينا أنهم ما أرسل إليهم رسول. هنا لابد من أن نقف قليلا حينما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل المقصود ببعثة الرسول التي تقوم الحجة بها على الناس الذين جحدوها وكفروا بها أن يأتيهم رسول بشخصه ومعه الدعوة من ربه إليهم، أم يكفي أن تصل دعوة الرسول إلى أولئك الناس ولو بواسطة بعض أصحاب ذلك الرسول أو الذين جاءوا من بعدهم؟ هنا دقة الموضوع، وأظن أنه لا يستطيع أحد أن يفسر الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن المقصود ببعثة الرسول بشخصه فقط، أي بمعنى أنه إذا مات الرسول ماتت الدعوة، وأن هذه الدعوة لو بلغت ناسا بواسطة أتباع الرسول الأولين أو أتباعهم وهكذا فلا تقوم حجة الله على الناس إلا في حالة بعثة الرسول بشخصه فقط. لا أعتقد أن أحدا يضيق معنى هذه الآية فيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه، أي كل قوم لا بد أن يأتيهم رسول بشخصه بدعوته. ذلك لأن من المعلوم أولا بالنص قوله عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء قبلي
في خمس خصال، وذكر فيها عليه الصلاة والسلام قوله وأنه كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قوله عليه السلام وبعثت إلى الناس كافة مع قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كل هذا وذاك يدل على أن بعثة الرسول عليه السلام ليست فقط بشخصه بل وببدوء الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
بل وببدوء الدعوة إلى من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كذلك نقول حينما قال عليه السلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لا يعني يبعث بشخصه فقط بل وبدعوته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذه حقائق كاتفادي لا يمكن لأحد أن يماري أو يجادل فيها، لأنه سيلزمه محظوران اثنان. المحظور الأول أن يعتقد أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة محصورة بالعرب الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة إلى الإسلام، أما بعد وفاته فقد انتهت دعوته عليه السلام وبعثته ورسالته. والشيء الآخر، وهذا بلا شك باطل، والشيء الآخر مثله، وهو أن يعتقد أولئك الشاكين المرتابين في صحة تلك الأحاديث وهي صحيحة دون خلاف بين العلماء، أن يعتقدوا أننا نحن اليوم معشر مسلمين وعددهم يبلغ عشرات الملايين لم تبلغنا الدعوة. لماذا؟ لأنه ما جاءنا رسول مباشرة. فهل من عاقل يقول بمثل هذا القول الذي يلزمهم أن يقولوا به إذا ما قالوه في العرب الذين كانوا قبيل بعثة الرسول عليه السلام؟ لأنهم يقولون هؤلاء ما جاءهم رسول، لكنهم يعلمون أنهم جاءتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهي دعوة التوحيد، فكفر من كفر بها وآمن من آمن بها. فإذا لا فرق بين دعوة إبراهيم وإسماعيل من حيث شمولها لكل من بلغته الدعوة ولو بعد وفاة الرسول المرسل إليه مباشرة، لأنه ليس المقصود من بعثة الرسول هو الشخص، وإنما المقصود دعوته ورسالته. ذلك لأننا لو فرضنا إنسانا في زمن الرسول المبعوث مباشرة إلى قوم ما، كان أصم أبكم التقى مع الرسول المبعوث ولكنه هو لا يبقى شيئا مما يقوله لما به من صمم وبطن، فهذا لم تبلغه الدعوة وإن كان قد بلغه الرسول بشخصه. والعكس كذلك، حينما نتصور قوما
جاءتهم دعوة الرسول عليه السلام دون أن يروا الرسول بعينه وشخصه وقد قامت الحجة عليهم. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون خلاف بين مسلمين فحينئذ يا محظورة بالنسبة لتلك الأحاديث الصحيحة التي تشهد لأن أولئك الأشخاص هم من أهل النار، فلازم ذلك أنهم قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم لأنهم من أهل النار. فقول من يقول بدفع هذه الأحاديث أن إسماعيل أو إبراهيم أو غيرهما من الأنبياء الذين أرسلوا إلى العرب ما جاءهم رسول مباشرة، هذا كما لو قال قائل اليوم أن التابعين وأتباع التابعين إلى هذا الزمان وإلى آخر الزمان الذي لا يبقى على وجه الأرض من يشهد أن لا إله إلا الله إلا جاءت ريح طيبة وقبضت أرواحهم، كل هؤلاء من المسلمين أتباع الصحابة ومن بعدهم نقول لم تبلغهم الدعوة لأنهم ما جاءهم الرسول. فهل من عاقل يقول بمثل هذه الكلمة؟ ظني أن لا أحد يقول إذا نحن نلزمهم بأن يقولوا نفس الكلمة معنا، لأنه ليس المقصود من رسال من إرسال الرجل فيما قبل الرسول عليه السلام هو أشخاصهم فقط، بل المقصود دعوتهم أيضا. فسواء لا فرق بين قوم جاءهم الرسول مباشرة بدعوته وبين قوم أو أقوام آخرين جاءتهم دعوة الرسول بواسطة أتباع الرسول، فكل من هؤلاء وهؤلاء قد قامت حجة الله عز وجل على الناس جميعا بطريق من هاتين الطريقتين. إما وصول دعوة الرسول بواسطته هو مباشرة، أو وصول دعوة الرسول بواسطة غيره من أتباع الذين آمنوا به، فحينئذ نعرف من هم أهل الفترة. وخلاصة ذلك أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة منه إليهم أو بواسطة أحد أتباع هذا الرسول. إلى هنا فيما يبدو لي ينتهي الجواب عن السؤال السابق، ولكن لابد لي من كلمة قصيرة حول الدعوة التي يجب أن تبلغ ناسا لتكون حجة الله قائمة عليهم، لأنهم قد تكون جاءتهم الدعوة بطريق غير طريق الرسول، فلا تكون الحجة قائمة في هذه الحالة لتقصير وقع من هؤلاء المبلغين. فقد ذكرت آنفا أن الرسالة قد تبلغ بطريق من طريقتين: الطريقة الأولى بشخص الرسول، وهذه بلا شك ولا ريب أقوى من الطريقة الأخرى، وهي أن تصل الدعوة إلى قوم ما بواسطة أتباع الرسول، سواء كان هؤلاء الأتباع من أتباع الرسول مباشرة أو على التسلسل، كما نقول في فهم حديث الرسول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أصحابه عليه السلام، لأنهم هم الذين أرسل إليهم الرسول مباشرة، ثم التابعون لهؤلاء الأصحاب، ثم أتباعهم. فالطريقة الأخرى أن تصل الدعوة الى ناس ما بطريق اتباع الرسول سواء التابعين للصحابة او اتباعهم او من جاءوا من بعدهم كما هو واقعنا اليوم. انا اريد الان ان اذكر به اتماما للفائدة ان الدعوة التي تصل الى قوم ما بالطريقة الاخرى ليس بطريقة الرسول مباشرة يجب ان تكون هذه الدعوة قد بلغتكم صافية نقية لا تغيير فيها ولا تبديل ولا تحوير، لانها في هذه الحالة اذا بلغتكم كذلك تكون بدو الدعوة اليهم بواسطة الاسماء كما لو كانت وصلت اليهم بواسطة الرسول مباشرة. اما اذا كان الامر على خلاف ذلك اي ان قوما ما او ناسا ما بلغتكم دعوة الاسلام محرفة مغيرة مبدلة وبخاصة ما كان منها متعلقا في اصولها وفي عقيدتها فهؤلاء الناس انا اول من يقول انهم لم تبلغهم الدعوة، لان المقصود بلوغ الدعوة على صفائها وبياضها ونقائها. اما والفرد الان انها بلغتهم غيرات مبدلة فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة وبالتالي لم تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم. هذا الذي اردت ان اضيفه الى ما سبق من البيان لتتم الفائدة ان شاء الله.
درسوا الى جانب هذه الدعوة المحرفة درسوا القرآن واللغة العربية بعلومها من بلاغة وبيان وإلى آخره ونحو الصرف فهم اللغة فهما واضحا فيعني فهموا أيضا القرآن طلع على شيء بخصائص السلف. هناك دعوة قائمة أيضا تؤكد المبادئ والقواعد التوحيد التي جاء بها القرآن الكريم. كل هذا يتوفر بكثير من الناس من العرب منهم. فهل نقول في هؤلاء انهم يعني ما قامت عليهم الحجة وهذا الاصل الدعوة؟
من يقول بهذا؟
لا شيء بعد الفهر
لكن لا شيء استفل
سلام
الطرف الثاني
سلام
بلغتهم الدعوة.
الطرف الثاني
الذي يقابل هذا الطرف الذي وصلته
لا, لا 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 هذا هو المهم. لا اقول لهذا مثلا الان مدرسة الازهر تدرس العلوم الاسلامية بلغاتها وعقائدها وتراثها وكذا وكذا، فهل نقول في هؤلاء يعني مثلا بعض المدارس الاجنبية ايضا يدرسون هذه العلوم تدرسون القرآن علومه ولغته بأسلافها، فهل نقول في هؤلاء فعلا وصفوا الدعوة المحرفة عن طريق الأشعرية أو غيرهم لكن بقي هناك ما تقوم به عليهم الحجة من فهمهم للغة العربية وفهمهم لعلوم القرآن وعلوم الحديث والتراث للسلف الصالح؟ هل يعني نقول في هؤلاء يعني براتهم الحجة فعلا وقامت عليهم، او نقول في احتمال ان ما بلغتهم الحجة او بعضهم ما بلغتهم؟
انا اعتقد بارك الله فيك اننا في كل المسائل يجب ان نأخذ اوضح الامثلة وليس اغمرها.
نعم.
فالان لنقل عن المسلمين العاجل، المسلمين العاجل، لا نتحدث عن علمائهم، بل لنقل عن العرب، أمة العرب الذين ليسوا من العلماء، هل بلغتهم الدعوة؟ لأن المهم أن نتكلم في الأمة التي نقول عنها إنها أمة مسلمة، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، لا نريد أن نتكلم عن نخبة منها، عن خاصة هذه الأمة العربية أو الأعجمية، وإنما نتكلم عن عامة هذه الأمة. هل بلغتهم الدعوة في هذا العصر؟ أنت ذكرت الأزهريين بخاصة، ترى المصريين، هل مصريين كأمة كشعب عفوا، هل بلغتهم الدعوة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، وكما نقلها الصحابة إلى التابعين وهكذا؟ أنا أخطأ بأن الأمة، بأن هذا الشعب كشعب لم تبلغهم الدعوة كما جاءت وكما أنزلت، لكن بلا شك بعض الخاصة من أولئك كما شرحتم آنفا قد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة. ونحن مرادنا من هذا البيان هو أن نخلص عامة المسلمين وبخاصة منهم العاجل من أن نبادر إلى تسليط سيف التكفير عليهم، ونحن نعرف أنهم يعيشون في بين علماء، كثير منهم لم يفهم الدعوة كما يجب، وقسما منهم كما أشرت فهمها كما جاءت ولكنه اتبع هواه، كما وقع مع العرب الأولين تماما الذين بعث إليهم الرسول مباشرة. ولذلك أنا فرقت بين الدعوة بالطريقة الأولى حيث يأتي الرسول فيبلغ قومه مباشرة، هنا ما في مجال أن يكون التبليغ فيه سوء تبليغ فيه تقصير، بينما نقل الدعوة بالطريقة الأخرى يمكن أن يرد عليها شيء من هذا التقصير أو من ذاك سوء التبليغ. فهناك فرق بين الطريقة الأولى والطريقة الأخرى تماما. وما دمنا نحن نعيش اليوم وقد بلغنا الدعوة بالوسائط وبخاصة وبيننا وبين الرسول الذي أرسل مباشرة إلى الصحابة 14 قرنا، فيجب أن نتصور أن الدعوة إلى جمهور الأمة الإسلامية اليوم حتى العرب لم تبلغهم الدعوة كما جاءت وكما أنزلت من العلماء، لأنهم من علماء السوء ومن الذين وصلهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح حين قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس الجهاد فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فغرض من هذا ليس أن نقدم عذرا لمن لا عذر له وهم الأقلية، وإنما أن نقدم عذرا لمن لهم عذر في أن الدعوة لم تبلغهم كما جاءت. اليوم المصريون مثلا وكثير من أمثالنا من السوريين العرب زعموا، هل بلغتهم الدعوة التوحيد كما بلغت العرب الأولين؟ أنا أقول لا، العامة، عامة المسلمين العرب فضلا عن العاجم لم تبلغهم الدعوة، لأن هؤلاء الذين يفترض أن يكونوا أداة هداية وإرشاد من هؤلاء المنتمين إلى العلم أن يكونوا أداة هداية وإرشاد للعامة وأداة إجلال وإفساد العامة بسبب أن علمهم هو الجهل بعينه، لأنهم يتأولون لهم النصوص الصريحة من الكتاب والسنة التي تصرح بأن ما يسمونه بالتوسل مثلا هو الشرك بعينه. فالعامة من أين لهم أن يفهموا هذا الفهم الصحيح الذي تفردت؟ لا أقول كل أفراد هذه البلاد، إنما أقول كثير من أفراد هذه البلاد تفردت بفهم التوحيد فهما صحيحا بسبب دعوة الدعاة المخلصين منهم. أما تلك البلاد فقل ما يوجد فيهم عالم بمعنى الكلمة وبلغهم الدعوة الصحيحة ثم هم نكلوا عنها. هذا واقع العالم الإسلامي فضلا عن العالم الغربي. لننتقل الآن إلى الغرب، أوروبا أو أمريكا، هل هؤلاء الأقوام من الكفار بلغتهم دعوة الإسلام كما أنزلها الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام؟ مع الأسف الجديد ما بلغتهم. وأنا أضرب لكم مثلا قريبا جدا الذي نعرفه ولو من سنين طويلة، وما أدري الوضع كيف هو الآن، إن الطائفة القديانية التي خرجت من الإسلام بما تحمل من عقائد باطلة هي من أنشط الفرق التي تتبنى الإسلام دينا في الدعوة الأوروبيين إلى الإسلام، وقد استجاب لهم المئات بل الألوف من الأوروبيين سواء من الألمان أو البريطان أو الأمريكان، استجابوا لدعوة القاديانيين فصاروا مسلمين قاديانيين. ومن عقيدة هؤلاء أن النبوة لم تختم، وأن قوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس معناه كما نفهم نحن أي آخر النبيين وأنه لا نبي بعده، وإنما تأول لهؤلاء العاجم من الأوروبيين والأمريكان خاتم النبيين يعني زينة النبيين، فهو ليس معنى الآية بأنه آخر الأنبياء. فأسلم الأوروبيون على دين القاديانيين، هل هؤلاء بلغتهم الدعوة كما أنزلها الله عز وجل؟ الجواب لا. أما من انحرف منهم من العلماء فهذا أمر واضح لا إشكال فيه. تفضل تفضل.
نفس المقالة هذه التي نحن نقولها أن مشركي العرب ما بلغتهم الدعوة كما جاءت عن الرسول السابق، أليس له الحق في ذلك؟
لا، ليس له الحق في ذلك. أولا هذا القول ليس هي المشكلة، المشكلة هي في العرب الأولين ليس في العرب الآخرين. مشكلة أولئك الذين سميتهم بالخصوم هو ردهم للأحاديث الصريحة التي ذكرنا آنفا بعضها. أنا عارف أقول أن
والد النبي والده
أنت مع
الكفرين يقولون أنهم ما يمكن أن يكونوا في النار، لماذا لا نقول نحن أمة كلتنا بأن نؤمن بالغيب والله امتدحنا بالإيمان بالغيب، ونحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لماذا بعباده ويعلم أن والد النبي ووالدة النبي وكل من كان من أهل الفترة وأخبر الله نبيه أنه من أهل النار أنه يستحق ذلك حتى ولو بعث إليه نبي ما يمكن أن نؤمن به، ولا نستحمل هذه الإشكالات حتى لا يرد علينا أي شيء ولا نمسك أي من يستحق.
ما فهمت عليك كثيرا مما تقول.
لا، أنا أقول الذين يقولون أن أهل الفترة هؤلاء ما يمكن يعني أن بعض أهل الفترة ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم في النار هؤلاء ما بلغت الدعوة.
نحن سعينا من هذا، قلنا من لم تبلغ الدعوة فهم غير معلمين، ولكن هل كل أهل الفترة لم تبلغ الدعوة؟
لا أنا ما أقول عن هؤلاء بخصوص.
بارك الله فيك، ما أسألك أنت، أسأل عن أولئك الناس، هل يعتقدون أن كل أهل الفترة ما بلغتهم الدعوة أم بعضهم بلغتهم وبعضهم لم تبلغهم؟ أنا أسألك أنت عنهم، مش ما تقول أنت.
هم يقولون البعض والبعض، يقولون كيف يخصون والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني جاءوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولبس عليهم كما حصل من عمرو بن حي الخزاع الذي جاء بالأقلام إلى مكة وقعد وغطى عليهم الدعوة دعوة الأنبياء الحقيقيين. يقول أن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة، من ذلك والد النبي وهذا. نقول لهم والد النبي ووالدته ورثت النصوص الصحيحة التي تبين، ونحن أمة آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لا يمكن أن نقول عن الأمر الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يعني فيه كذا وفيه ما يحكي بأن هؤلاء بلغتهم أو ما بلغتهم. علي أن نسلم لأننا مسلمين.
نسلم عن من يا شيخ؟ أنت تتكلم عن
الذين
تتكلم عن أولئك الذين يؤمنون بصحة هذه الأحاديث أم الذين ينكرونها؟
لا يؤمنون بها ولكن ينكرون، يقولون أن الأحاديث هذه واردة صحيحة. لكن
أرجوك أن تجيبني، هل تتكلم عن الذين يؤمنون بهذه الأحاديث ويصدقون بها فيقولون كما قال عليه السلام أبي في النار، أم أنت تتحدث عن غير هؤلاء الذين ينكرون هذه الأحاديث؟
أنا أتكلم عن ثم يحرف يقول الأب المراد به العم، لأنهم يعني يؤولون يقول والعم والأب، ثم يقول نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن والده في النار ولكن الأب
الآن خرجت عن
إنما يراد به العم.
الآن بارك الله فيك خرجت عن الصدر، الآن دخلت في موضوع تأويل الحديث. طيب نحن أتينا بأحاديث أخرى صريحة الدبابة بأن بعض من مات في الجاهلية يعذبون في القبر، طيب هؤلاء كيف يؤولون هذه الأحاديث إلا بالتسليم بأن هناك في العرب من بلغتهم الدعوة ولذلك عذبوا؟ فنحن الآن ما نريد أن ندخل في متاهات تخرجنا عما كنا في صدده، والرد عندنا واضح، لكن ما بين ايدينا الان شخص يقول انا اؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابي واباك في النار، لكن انا اتأول الاب هنا بمعنى الاب بمعنى العم، فحينئذ نبدا ونرد عليه لسنا في هذا الصدد، سنقول وكيف تفسر حديث الام واستأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؟ لعله يقول طيب هذا موقف المسلم ما سبق كيف نرد عليه. الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن ما هذا موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها؟ أم يدفعهم؟ ما سبق كيف نرد عليهم. الآن أتينا بأحاديث صريحة بأن بعض من مات في الجاهلية معذب. هل يؤمنون بها؟ هل يؤمنون بها؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بتقول يجب عليهم، نحن ما هذا موضوع خلاف، نسأل عن واقعهم، هل هم يؤمنون بها؟ أم يدفعهم عاطفتهم الجامحة التي لا تقف. نعم كيف اذا هم لا يؤمنون بها؟ وهذا هو
لا شك ان الدعوه السلفيه لهذا الشاب في العالم العربي والاسلام عموما في بلاد العجم وغيرها.
نعم.
ومن اثارها بالدعوه تجد يعني مثلا المسلمين في الهند يبلغون ملايين السلفيين.
نعم.
12 مليون مثلا في بنغلاديش، 12 مليون في باكستان، 12 مليون في الهند، اكثرهم عوام.
الحمد لله ذلك ما نبغي.
هذا
شيء طيب.
هؤلاء السلفيون حرمتهم تمثل في الفقاده، تمثل في نشر الكتب المترجمه، هذا في تبلغ لاجل العوام وغير العوام. هذا هو في مستوى واحد العام وعام ياتي الكتاب هذا يدعو الى التوحيد حال الشرك على السلف. اخي في نفس المستوى من الخليج يقرا هذا ولا يقبل يرفض. هل
يؤذر
هذا؟
لا يؤذر، لا يؤذر إذا قدم إليه العقيدة صحيحة كما جاء. لا يؤذر.
في مصر أنا شاب سلفي قوي جدا، في السودان أنا شاب سلفي قوي، في سوريا أنا شاب سلفي جيد، في الأردن على مستوى الكتب ودعوة المساجد والخطابة تجلس على هناك كلامهم يعني متحدة بالفهم والكثرة وكذا. واحد يسمع هذه الخطبة تقول كلمة الحق تبين التوحيد الشرك البدعة قال والله هذا كلام حق وسلم. هذا أخوه في مستوى وأنت منه سمع هذا الكلام الحق اللي يشرح لا إله إلا الله وزي التوحيد للشرك يرفض كل هذا وهذا ما يقبل. هذا قامت هذه الحجة ولا ما قامت؟
بارك الله فيك. هذه حياة عشناها نحن في سوريا.
لا.
لكن لماذا صدع الجانب الآخر السلمي الذي لا شك فيه؟ ضربنا لكم مثلا بالقادانيين ودعوتهم، هل هؤلاء الأوروبيون الذين جاءتهم الدعوة الإسلامية بطريق القادانيين قامت عليهم الحجة؟
لا.
هذا هو
أنا ما أعرف هذا. وعارض في من بلغتهم الدعوة على
وجه. وأنا ما أعرف في هذا بارك الله فيك. لكن المشكلة مش في هذا النوع. المشكلة في النوع الثاني.
لا النوع الثاني هم لا أعرف فيه. وعارض في كثير من العوام اللي يسمونه عوام، إنه عوام أمامي في هذا المسجد في هذه المدرسة في هذا المكان يخطب واحد يقدم لهم كتب يعني كلهم في مستوى واحد، هذا يقبل الحق وهذا يرفضه ويعارضه بتهمة أن هذا وهابي، وهذا الكلام اللي يقوله يعني ضلال وتحريف لكتاب الله، بينما الآخر يقول والله هذا كلام سليم وهذا كلام حق يقوم على الله وعلى رسول الله، تقبل هذا ورفض هذا. هل يعني نفهم إخواننا أن هؤلاء وإن سميناهم عوام عند العقول وإن سميناهم عوام إنهم قد قامت عليهم الحجة ولم تكن عاميتهم هذه عذرا لهم ما دامت قد بلغت الدعوه على وجه الصحيح عن طريق الكتب او عن طريق
حولها نجلن حولها نجلن بلغتهم الدعوه.
جزاك الله خير.
بلغتهم الدعوه انتهى الامر.
بارك الله فيك.
بلغتهم الدعوه سليمه انتهى الامر. بلغتهم الدعوه غير سليمه انتهى الامر. ما بلغتهم الدعوه مطلقا انتهى الامر. فالمساله واضحه جدا.
يسأل أحد السائلين فيقول ما هو رأيكم بقول بعضهم إن الأشاعرة من أهل السنة ولكنهم ليسوا من أهل السنة المحضة، وهناك قول آخر يقول الأشاعرة من أهل القبلة لا من أهل السنة، فما هو رأيكم في هذين القولين؟
نحن نقول الأشاعرة مع أهل السنة في بعض الأفكار والعقائد وليسوا معهم في كثير منها، وفي اعتقادي ان مثل هذا الخوض التصفيري في مثل هذه المسألة لا يفيدنا لا قليلا ولا كثيرا، لاننا ان قلنا ان الأشاعرة ليسوا من اهل السنة مطلقا او قلنا انهم هم من أهل السنة مطلقا
أو جئنا بالتفصيل الذي يشهد له الواقع، ما هو المقصود من النفي والإثبات؟ إذا قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة فسنقيم مقامهم ناس نقطع بأنهم ليسوا من أهل السنة، ألا وهم المعتزلة مثلا. المعتزلة لا يختلف فيهم اثنان ولا ينفتح فيهم عن ذان أنهم ليسوا من أهل السنة. هاي اتفقنا في طائفة من الفرق الإسلامية أنه ليسوا من أهل السنة، ألا وهم المعتزلة. ما الفرق حينئذ بين من اتفقنا على أنهم ليسوا من أهل السنة وبين من قد نختلف فنقول إنهم من أهل السنة مطلقا، أو إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا، أو كما أعتقد أنا وأراه واقعا إنهم في بعض المسائل من أهل السنة وفي بعض المسائل من أهل الاعتزال؟ ما ثمرت هذا الاختلاف إن كان المقصود حينما نقول إنهم من أهل السنة أنهم على هدى من ربهم في كل ما اعتقدوه وما استطروه؟ فهذا خطأ لا شك ولا ريب فيه. وإن قيل أيضا بأنهم هكذا مطلقا في الطرف المقابل إنهم ليسوا من أهل السنة، أي إنهم أخطأوا في كل ما تحدثوا به فيما يتعلق بالعقيدة، قلنا أيضا هذا خطأ لأنهم يوافقون أهل السنة في كثير من المسائل التي خالف أهل السنة فيها أهل الاعتزال. وإذا كان المقصود إذن هو بيان واقع هذه الطائفة التي تشمل أكثر من عرفوا بأهل السنة والجماعة، إذا كان المقصود هو تعريف المسلمين لعامة عن واقعهم قربهم وبعدهم من أهل السنة حقا، فعلينا أن نقول بالتفصيل الذي يشهد له الواقع إنهم مع أهل السنة في كثير من إيمانهم بأحاديث الصفات وآيات الصفات، وإنهم ليسوا معهم في كثير من آيات وأحاديث الصفات أخرى. حينئذ نكون قد كلنا العزلة ولم نظلم هؤلاء الناس، لم نبالغ فيهم ولم نتسامح معهم، ما قلنا إنهم ليسوا من أهل السنة مطلقا كالمعتزلة، ولا قلنا إنهم من أهل السنة كأهل الحديث، وإنما قلنا هم في بعض ما يذهبون إليه مع أهل السنة وفي بعض ما يذهبون إليه هم ضد أهل السنة. وحينئذ ما نظلمهم من جهة وما نضلل الناس بهم إذا قلنا إنهم من أهل السنة، فسيأخذون بالتأويل الذي ران على الأشاعرة حتى في هذا الزمان، ففي ذلك إضلال جماهير المسلمين. أما إذا توسطنا وفهمنا الناس واقعهم فحين ذاك جمعنا بين العدل معهم وعدم الظلم وبين بيان الحق للناس حتى ما يتورطوا ويصبحوا أشاعر معهم في بعض ما يذهبون إليه من العقائد المخالفة للسنة الصحيحة. نعم هكذا أعتقد. نعم
بسيط ليس من أهل السنة المقطع.
بسيط جميل. نعم
يسأل سائل فيقول
تفضل.
لله تبارك وتعالى واليوم الآخر وخلق القرآن وما شاكل ذلك، إذا نظرنا من هذا الزاوية الإشعرية ممكن أن نصنفهم لأنهم يشاركوا أهل السنة في كثير من الأشياء ويخالفون في الأشياء المعروفة، لكن المصيبة والبلاء الذي لها الإشعرية أن كثيرا منهم اعتنقوا المذاهب الصوفية
فأنا أرى أن كثيرا من الأشاعرة الذين تصوفوا على طريقة ابن عربي، على طريقة السيجاني في العصر الحاضر، على طريقة البريلوية، في نظري أنهم أخف من الخوارج المعتزلة، ولا يجوز أن يحسبوا إذا كانوا بهذه الحالة من الغلو التصوف الذي فيه أن الأولياء علموا الغيب يتصرفوا في الكون يستغاث بهم إلى آخره. إذا ضموا إلى أشريتهم هذه البدع الخبيثة ففي نظري هم شر من المعتزلة والخوارج، ولا يجوز أن ينسبوا إلى السلف بحال ما الأحوال، والله أعلم.
لا ما في تعارض، بس أنا أريد أن ألفت نظر الدكتور. أنت الآن بارك الله فيك لا تتكلم عن مذهب الأشاعرة وكلامنا في مذهب الأشاعرة، أنت تتكلم عن أفراد منهم، ونحن موضوعنا مخصوص بمذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة كمذهب هل هو مذهب صوفي؟ الجواب لا، لكن ألا يوجد في الأشاعرة صوفيون ومتعذبون ومتعصبون لابن عربي؟ الجواب نعم، لكن أيضا يأتي سؤال ثاني، ترى الماتريدية لا يوجد فيهم من هو صوفي أيضا؟ الجواب نعم يوجد، لكن هل من مذهب الماتريدية في العقيدة التصوف؟ الجواب لا. فإذا يجب أن نحدد الكلام، حينما نتحدث عن مذهب طائفة من المسلمين نصفه بما فيه، أما أفراد من المسلمين هؤلاء لهم انحرافات أخرى لا نقول هذا مذهب الطائفة التي ينتمي إليها. يعني مثلا الآن ألا يوجد في من يدعي السلفية يرتكب مخالفات شرعية؟
لا،
لابد أنه يوجد شيء من ذلك، لكن ارتكابهم لمثل هذه المخالفات لا يصح أن ينسب إلى المذهب السلفي.
لا، بس السلفي لا يتدين هذا الباطل الذي يرتكبه، يرى أنه فسق حرام.
صحيح.
هذا يتدين بهذه الطرق الضالة على أنها دين.
هو بارك الله فيك، القصد يعني هل هذا مذهب أم هذا تصرف فرد من الأفراد أو أفراد؟
لا، صار مذاهب، صار التصوف
لا نتكلم عن التطور، نتكلم عن الأشعرية كمذهب هل هو صوفي؟ الجواب لا. أما هل يوجد في الأشاعرة المتصوفة؟ نعم يوجد. هذا هو ينبغي أن
تصريح. أنا أقول إن هذه التساؤلات منشأها أن بعض الناس يجمعون هذه الجماعات ويريدون أن يعدوهم أهل السنة ولو كانوا صوفية، ويقول ان هذه الجماعه الاشعريه عندنا يعني هم من اهل السنه فلا نتكلم عليهم، الكلام يفرق ويمزق ويضيع المسلمين.
شوف يا دكتور،
يريدوا ان يصبغوا يعني هؤلاء بصوره اهل السنه دون ان يعني يتركوا مجالا للناقد والمتكلم والداعي، الى ان عندهم بارك الله فيك.
خلينا نقول كلمه سواء الان، هل يصح ان نقول إن المتصوفة من أهل السنة؟
يكون أهل السنة؟
لا، ليس من نحن. هل يجوز لنا أن نقول عن المتصوفة إنه من أهل السنة؟ العرف يعني المعروف عند المسلمين أن الصوفية هم مذهب مذهب أهل السنة.
في كثير من الصوفية عندهم بثينية عندهم أهل السنة.
مثل بتكلم عن الجماعة، ما بتكلم عن أفراد. بتكلم عن الجماعة الصوفية مذهبهم مذهب أهل السنة؟ الجواب لا. أما يوجد أفراد متمسكون منهم بالسنة ممكن أن يوجد هذا. كذلك الأشاعرة، هل الأشاعرة كمذهب هو من مذاهب أهل السنة أم لا؟ الجواب كنا آنفا هم في بعض ما يذهبون إليه وافقون أهل السنة، وفي البعض الآخر يخالفون أهل السنة ويلتقون مع المعتزلة. أما أن يوجد في هؤلاء الأشاعرة صوفية هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي، ليس من مذهب الأشاعرة هذا، إنما هو أمر يطرأ على الأفراد كما قلنا آنفا أن بعض السلفيين يتصرفون بتصرفات تخالف الشريعة، فما نقول هذا مذهب للسلفيين، انما هذا تصرف افراد منهم.
الان هذه امور منهجيه ما هي تصرفات افراد. الان لا تجد مثلا في ديوبندي او بريلي الا وهو صوفي، هذا الشيخ عبد الصمد والاخوان يعرفونه. لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي الا وهو على طريقه اشعري صوفي في نفس الوقت. يعني نادر من ينجو من الحبائل الصوفيه من الاشعريه.
الشيخ بارك الله فيك، في الفقه الحنفي ان الصوفيه اذا ذكروا الله في مكان وجب حصر هذا المكان واخراج التراب الى الخارج. هؤلاء احناف، هؤلاء ماتريديه، ومع ذلك هم ضد الاشاعره. وقال قائلهم عفوا ضد الصوفيه، اي نعم، وقال قائلهم اي نعم أيا جيد ابتداع شر جيدي، أيا جيد ابتداع شر جيدي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة الرد على هؤلاء عنوانها يغنيك عن مضمونها: الرقص والوقص لمستحل الرقص، ويعني الذكر. فهؤلاء احنا وهم يحاربون الصوفية اشد محاربة، لكن يوجد منهم من هو صوفي؟ انا بقول لك يوجد، لكن ليس مذهبا لهم. والدي مثلا حنفي مع الاسف متعصب، وربما بلغكم ما كان يقع بيني وبينه، لكن ما كان صوفيا، كان عنده انحرافات طبعا، تميل الى البدعة وما شابه ذلك، لكن ما كان صوفيا. فاذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب. من كان اشعريا فلا بد ان من لوازمه ان يؤذن مثلا الرحمة عشر سوا، هذا مذهبه. لكن من كان اشعريا ليس بالضروري ان يكون صوفيا، لان هذا ليس من لوازم المذهب.
شيخنا حدثكم يعقب في موضوع الاشاعره اهل السنه، يقول يذكر الشيخ صفر الحوالي في رسالته.
مين؟
الشيخ صفر الحوالي في رسالته منهج الاشاعره في العقيده انهم لا يوافقون اهل السنه تماما الا في الصحابه والامامه، ثم الاختلاف في الباقي كثير. فما هو رايكم؟
هذا الحصر والاستثناء ليس بصحيح. أليس يوافقون أهل السنة والإيمان بصفة العلم مثلا والسمع والبصر، لا يشاركون أهل السنة في الإيمان بهذا خلافا المعتزلة؟
هي يثبتونه كما يثبت أهل السنة، ويدلل على ذلك الشيخ من كتبهم، يقول لا يثبتون ما يثبتونه مثل إثبات أهل السنة.
ماذا يقولون في العلم الإلهي؟
هو
ما الفرق بين الأشاعرة وبين أهل الحديث؟
نعم، هو دلل في رسالته على ما كان يقول، وحصر أن وافقته من كل وجه لأهل السنة في هاتين القضيتين.
يقول عليم بلا علم فسميع بلا سبع، يعني ما يوافق نفس العلم الذي يقول به أهل السنة ما يقول به الأشاعرة. ولا يقال ان قضيه العلم هي مساله فرعيه من درس اصل الحفاظ، وهم في اصل الحفاظ بشكل عام يخالفون على الاصل العام باب الصفات، لكن هل لا يمنع هذا ان يوافقوهم في جزئيات كاثبات العلم مثلا او شيء من
هذا؟ هذا الذي نقول.
قراءة لكتاب الشيخ أنه يقول لا بد وأن يوجد عندهم ما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات تلك القضية، فهم قد يتفقون معهم من وجوه أو من وجه، ويختلفون في بعض التفصيلات مما يجعلهم لا يكونون مثل أهل السنة والجماعة في إثبات ما يثبتون.
ما
في هاتين القضيتين
ما قلنا غير هذا.
ما قلنا غير هذا، ما قلنا انهم مع اهل السنه في كل ما عليه اهل السنه، ولا قلنا ايضا انهم يخالفون اهل السنه في كل ما عليه اهل السنه.
الذي يقصده الذي يقصده ان الذي يقصده ان الشيخ يقول تتبع ما يوافقون او ما يقال عنهم انهم يوافقون اهل السنه والجماعه فيه، لان الذي نحن حفظناه ودرسناه ونسمعهم مشايخنا وردوا به على كثير من الضالين في هذا الجانب، وليس الردود على الصابوني وعلى البهنساوي وعلى ابي بعيده، رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، ورد عليه الشيخ الفوزان، ورد عليه ايضا كذلك سفر في رسالته هذه. فيقولون دائما نجد كأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة ينحصر في قضية الصفات. الشيخ جاء وقال إنني تتبعت عقيدة الأشاعرة فوجدتهم لا يتفقون تماما مع أهل السنة إلا في هاتين القضيتين. إذن ليست الصفات فقط، يعني في أصول الإيمان، في أمور أخرى، يعني بل في جميع الأمور إذا وافقوا أهل السنة والجماعة من بعض الوجوه فهم يختلفون معهم، إلا في هاتين القضيتين فهم متفقون تماما مع أهل السنة والجماعة.
مش مسلم بهذا الكلام بهذا الحكر إلا في المسألتين دول. ألا تعتقدون بأن الأشاعرة يؤمنون بالإرادة الإلهية؟
ويقول لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، إذا هم يختلفون.
نعم. الله ما هو مريد. الله لا يعلم الا هو، ولا 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 يعلم الا هو، أنهم يؤولون بالكلام النفسي وفي الحقيقة يلتقون مع المعتزلة. هذا ما في إشكال في هذا، لكن أنا بحثي هذا الحصر يعني صعب.
الشيخ يبني على الاستقراء ومن واقع كتبه، حيث أنه إذا قيل أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة نظر في هذه الموافقة فيجد لهم مخالفة إلا في هاتين المسألتين فهم يوافقون أهل السنة والجماعة تماما. والشيخ هذا البحث الذي طبع منهج الأشاعرة تحت عنوان منهج الأشاعرة في العقيدة في الكويت هو ضمن رسالته في الدكتوراه، وربما يتوسع فيه هناك أكثر، مع أنه قد بحث القضية بإسهاب في كتابه هذا الذي هو منهج الأشاعرة في العقيدة، فممكن الرجوع إليه والرجوع إلى المصادر التي ورد إليها أيضا الشيخ، لأن الشيخ استقرأ ودرس. والذي حمله على أن يفرد هذا البحث وأن ينشره في الواقع الردود التي جرت بين المشايخ وبين الصابون، حيث أنهم حصروا خلاف في الصفات، فالشيخ استقرأ وأتى بأشياء أخرى في الإيمان في أشياء كثيرة، وأنهم وإن كانوا يوافقون عن السنة والجماعة لكن عندهم مخالفات، كما أشرتم قبل قليل وأشار الإخوان على أنهم وإن أثبتوا العلم لهم مخالفة مع أهل السنة والجماعة، لا يوافقونهم فيثبتون العلم كما يثبتوا أهل السنة والجماعة وفق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة.
المهم أنه لا خلاف أن الأشاعرة خالفوا على السنة في كثير من الأمور، لكن بهذا التحديد وبهذا الحصر صعب الاعتقاد به.
رد على الصابوني وغير من نقلوا عن أهل العلم أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، فكان ذكر أن أهل السنة والجماعة هذه اللفظة لها معنيان، معنى العام ومعنى الخاص. المعنى العام مقابل الرافضة، فهم من أهل السنة والجماعة بالنسبة لمقابلتهم للرافضة،
ولكن ليس من أهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل الحديث. كان هذا الذي ذكره الشيخ ذكر المعنى دون لفظة العام والخاص.
لا شك فيها.